وآل محمد. الثانية ينور الله بها قلوبكم. الثالثة يعظم الله بها أجركم ويرفع بها شأنكم بأعلى أصواتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن أبي المؤمنين وابن سيد الوصيين يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالم المغريب يا مظلوم كربلاء سيدي يا سليب العمامة والرداء يا مكاب من تمسك يا بكم بل من والله من لجأ إليكم سادت يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فوزا عظيما في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أروحك أروح النبوة تصعد من الأرض بالفردوس والحور سجد ورأسك أم رأس الرسول على القنا راح بآية أهل الكهف راح يرددهم وصدرك مستودع العلم والحجاب لتحطيمه جيش من العداء يعمد وأمك أم أم الكتاب تنهد فدام نشيجا قلبها متنهد وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعاي وأخرى يا وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد
وأيهم جسم أصلت الشمس جسمه وأي قتيل أصلت الشمس جسمه ومشهدها من أصله يتوقع الخيل صدره وفرسانها من اسمه تتجايا من العين والله كل البجا والنوح والحسرة على عسير أحبه بقلبي تظهر دموعي والله يا ريت قبر ضلوعه إن رضت ضلوعي والله يا جد حسين كم رضى ضلوعه وباقي الموت راعب أثر روعه والله يا جد حسين حازل شمير ناحر يا جدي ودعستي الخيل على صدره وثلاث ايام مرمي على الغابره يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه والله ولا واحد بحلقه ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين رحم الله المتقين وجعلنا الله وإياكم من خيار المتقين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. قبل أن نعرج على الآية المباركة التي تكشف عن حقيقة ما نتكلم به وتكلمنا به بهذه الأيام المباركة الماضية عن المجتمع الصالح من جهة النظرة القرآنية ونظرة الباري جل وعلا، ولكن ينبغي للإخوة المؤمنين أن يلتفتوا إلى أن في كتاب الله الكريم توجد سنن تاريخية، وهذه السنن التاريخية مضطردة، يعني لا تختلف، كلما جاءت أمة تتلبس بنفس السنن ونفس القوانين. هذه السنن التاريخية عاشت بها أقوام، منهم من انصاعوا وخضعوا وقد حصلوا النتائج، ومنهم من انحرفوا وغيروا ولم يحصلوا على الثمرات وإنما أهلكوا وأطردوا، يعني طردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى وكانوا نسيا منسيا، يعني أخذتهم الأيام والسنين وانتهى أمرهم ولا يذكرون بخير أبدا. فالسنن في القرآن الكريم موجودة، وبعض العلماء يقول أن منها على هيئة الجملة الشرطية، ومنها على نحو القضية الحقيقية، ومنها على نحو القضية الفعلية، جملة فعلية، جملة شرطية، قضية حقيقية. المهم أنك تلتفت إلى أن هناك قوانين وسنن جارية في الأمم، جارية في كل الأمم، قد طرحها الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، وتجري على كل جيل. لعله اليوم أنا راح أضرب لك مثال، أقول لك أنت الأجيال جاي تلاحظ الأجيال تتشابه. يعني اليوم إحنا لما نذكر بالمجتمع نقول جيل الستينات، جيل السبعينات، جيل الثمانين، جيل التسعين، ليش ما قلنا جيل التسعين وجيل الواحد والتسعين وجيل الاثنين والتسعين؟ أنا بنظري والله العالم لما مثلا أتابع ألقى هذول اللي بالعقد المعين، عقد من الزمن اللي هو 10 سنين، ذولا اللي هم مولودين بنفس العقد كأنما تتقارب المواصفات في كل جيل. جيل الستينات متقاربة مواصفات، السبعينات كذلك، والثمانينات والتسعينات لما تميل. أما مثلا تريد تربط بين يعني جيل أمة كاملة وأمة أخرى، حسب تحليل أهل النسب، يعني علماء النسب يقولون في كل قرن، في كل 100 سنة توجد 3 يعني أعمدة من النسب، يعني 3 أنت وابنك وابن ابنك، كأنما عمر كامل يطونك، عمر كامل مو الولادة. اليوم شفنا أكو ناس الله مد بعمارهم وموجودين في العقد الواحد، موجود عنده 3 بزريات 4 بزريات مرتبطة بيهم كلها متسلسلة، يعني هو يكون جد لحفيد، هذا الحفيد يمكن يرتبط به بثلاثة مثلا، هو الرابع، جد الرابع أو أكثر مثلا. فكل جيل، كل أمة حسب ما يعبر العلماء، أكو مسألة ترابط الأجيال تبطي ثقافة وتبطي فمستوى معين من الوعي، وين تعبره؟ تسلمه للجيل اللاحق. يعني كل جيل يوصل إلى مستوى، يجي الجيل اللاحق يتثقف بآخر مستوى من ثقافة الجيل السابق، يجي الجيل اللاحق يأخذ أعلى مستوى. أضرب لك مثال، قبل إحنا ما شايفين هاي النقالات والاتصالات، مو اليوم من إجا ابنك رأساً شوف الطفل يستلمها أكثر من الكبير، صارت عادية اليوم بعد الشباب مألوفة أكثر من الجيل السابق، وبالتالي تجد إنسان لحد الآن ما يقدر يستعمل الريموت، أو مثلا ما يستعمل النقال مثلا، يقول لك ما أعرف، ما أقدر أتعلم، علموني ما أقدر. بس من تجي أبسط واحد بالعائلة من الأطفال نتقول له تعال سوي الفلان، يقول لك تنان ندلم. بعض الأحيان أنت وابنك تشوف مفارقة بينك وبين ابنك، تشوف مفارقة، تيجي تلقى ابنك مسوي فد شغلة مثلا بالحاسبة بالنقال، تتسئلة تقول له بابا شنو سويت هاي، يقول لك سهلة هاي منها ومنها، أنت ما تعرفها ومثل حاسبة عندك صار لها 2 3 4 ما تدري. وإذا ابنك يجي يطلع أشياء ما تعرف منين أجا طبلها منين طبل، واضح؟ ليش؟ لأن هو هسه اليوم مستواهم تختلف عن مستواهم. إحنا اليوم أجينا على كبر مثل ما يقولون هنا، وقبلك ومثل يقول تعليم العود شود، هو هذا إنسان كبر بعد تش تعلم به، والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعلم في الكبر هاي ما حد يحكيها، دوم نحكي بس هذولا ونسكت عن الثانية. يقول كالكاتب على الماء، مثل واحد حاط له اليوم جدرية مع الماء ويكتب فوق سطح الماء، يكتب ويريد يشوف الكتابة، يكتب ويريد يشوف الكتابة، ما يقدر، ما تستقر الكتابة. هذا التعلم في الكبر. أما التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، شوف أكو أحجار منقوشة من مئات السنين وموجودة لا زال النقش عليها، تقرأ وتدقق، صحيح؟ فنقول إحنا السنن التاريخية اللي جارية بالأمم السابقة نفسها تتلبس بها الأمم اللاحقة، وهذه السنن مطردة بالتاريخ. يعني بالقرآن الكريم تجد قوانين ثابتة. مثلا كمثال سنة الابتلاء، هو سنة جارية على كل البشرية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هو هذا قانون، السنة يعني قانون، يعني السنة قانون سنه الله سبحانه وتعالى ويسري على البشر. وحتى الأيام لعله نفس الأيام تعيد نفسها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلازم أنا وياك نستيقن أول مرة ونخضع للقوانين والسنن التاريخية أو الكونية الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هاي نقطة أولى. النقطة الثانية أحبتي، إحنا اليوم بزمننا الحاضر محكومين بنفس السنن اللي كانت قبل 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، قبل 1000 سنة. مو عندنا هسه القرآن الكريم. لما إذا أريد نرجع نوثق حسب الميلاد الهجري 1400 سنة منذ 1437 سنة، هاي من هجرة النبي. يعني لما نرجع لبداية نزول القرآن مثلا، الإسلام بالميلاد سنة 600 وفوق، يعني بين 600 و700 بالميلادي. أما مثلا بالهجري إحنا محسوبة عندنا اليوم نقول 1437 سنة، إحنا نعد من محرم، بينما هو كانت يعني بربيع، يعني بداية الهجرة بربيع، ترى بداية الهجرة بربيع، ما كانت بداية الهجرة في محرم، بس الخليفة الثاني رجعها من واحد محرم، مش من واحد محرم. ف أو لعله سبحان الله، أنا قلت لكم قبل أيام، قلت لكم سبحان الله بدأت السنة الهجرية واحد محرم، وإحنا بدمعتنا تبدي، يعني نبدي سنتنا الهجرية بدمعة على الحسين، بحزن، بألم، بغسل للقلوب. يعني هاي دمعتك تغسل قلبك، وهذا ما أدري سبحان الله شوف ربك شلون جعل الأمور تصير. وإحنا نبدي عامنا كل عام نبديه بالبكاء والنحيم على الحسين، مثل ما بدأ حياته أول ما بدأ يبكي، ومثل ما بكى رسول الله، وهكذا. وهذا إلى آثار إن شاء الله علينا طيبة من فضل الله سبحانه وتعالى، أننا نبدأ عامنا بذكر سيد الشهداء بالأحرار الحسين، اللي هو عنوان ورمز عالي لكل من يريد الشموخ ويريد التحرر من كل قيود الذاتية، يعني النفسية والخارجية. فإحنا اليوم محكومين أحبتي بنفس السنن والقوانين اللي جاء بها القرآن قبل 1400 سنة، نفس السنن والقوانين. أنا وياك ما نختلف عن السابقين. اليوم هو هذا كتابنا، مو نقول إحنا القرآن كتابي، الإسلام ديني، القرآن كتابي، والكعبة قبلتي، النبي محمد خوف صلى الله عليه وآله نبي، وعلي إمامي، والحسن، ونعد الأئمة، مو؟ فأنا وياك محكومين بنفس السنن والقوانين. ليش نجي نقول والله تطورت الحياة وتطور الزمن، وإحنا بالتالي لازم شوي ننفتح، ما نكون مغلقين. القرآن الكريم نزل بذيك الفترة وناس عايشة بالبادية، وأهل جمال وأهل حمير وأهل مثلا نفرض زراعة وبساتين، وإحنا اليوم اختلف وضعنا، صار عندنا ما شاء الله عروج للفضاء، وصار عندنا تكنولوجيا، صار العالم كله مرتبط بال، يعني واحد بالآخر، واحد بالشرق واحد بالغرب مرتبطين عبر الانترنت. هواي هسه ناس مستفيدين من الانترنت مثلا، هاي الشبكة على انه مثلا اخوه بعيد جدا و24 ساعة يسولف وياه صورة وصوت، هاي نعم. فيقول لك هذا التحضر وهذا التمدن وهذه الأجهزة الحديثة في كل مجالات الحياة غيرت من الوضع. فبالتالي احنا لازم شوي نتحرر، لازم نتحرر من القيود المفروضة علينا منين؟ من التكاليف الشرعية. لازم أنا وياك نسعى للصلاح، نرفض هاي الدعوة، نقول لا، مهما يكن احنا نبقى متلبسين بتعاليم السماء وما جادت به السماء من أجل أصلاح المجتمع. لأن هي الشريعة تريد من الصلاح، قال الله سبحانه وتعالى لما بث القوانين والسنن في كتابه من أجل شنو؟ يريد يخدق الإنسان، لو يريد بالعكس يريد يحرر الإنسان من نوازع الذاتية ومن الشيطان، هاي أولا. اثنين يريد يتكامل، يريد يعيش إنسان صالح يعكس الوجه الناصع. يعني مثلا أنت اليوم لما تتحلى بصفات مثلا الكرامة
الكرم والشجاعة والغيرة والعفو والمغفرة والحب والإحسان والتضحية. مو كلها معاني سامية لولا الإسلام يريد ربنا على هيك معاني. يريدنا نحيا الحياة الحقيقية، ما يريدنا نحيا الحياة الحيوانية أجلكم الله. يعني قسمون الحياة إما حياة نباتية أو حيوانية أو حياة حقيقية. الحياة النباتية إحنا ناس خارج قوس، هاي للنباتات ومعروفة، أو يقولون أنت ممكن الإنسان يظل يعيش حياة نباتية بس أكل بس من أكل وشرب ونوم وينمو. الحياة الحيوانية يعبرون عنها الحياة الغريزية، بس غريزة وشهوة، أكل وشرب وشهوات وملذات. مثل ما البعض يقول تريد تعيش سعيد، إيش قد ما أنت تلتذ بالحياة أنت أسعد، ماكو هيك شيء ترى. والحياة الحقيقية يعبرون عنها العلماء اللي هي يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن نستجيب للنبي صلى الله عليه وآله ونحيا الحياة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا حياة هاي لا هي الحيوانية ولا النباتية، الحياة الحقيقية اللي هي شنو؟ اللي هي تكاملك بمجموعة من الصفات الإنسانية. يكون عندك أنه قلبك بيرقى، تسامح، تعفو، تغفر، توادد الناس، تألف الناس، تساعد الناس، تحسن إلى الآخرين. عندك مثلا شلون نعبر عنها؟ رقة قلب، دائما عندك رحمة، عندك شفقة. هاي كلها مواصفات ترى أنت تسعى لكسبها. إذا أنت سعيت لكسبها أنت تحققت بنسبة من نسب الإنسانية والحياة الحقيقية. أكو واحد يمشي بالعكس، تشوفه يسعى نحو من؟ الجفاء، القطيعة، قطيعة الرحم نعوذ بالله. أو عندنا إنسان مثلا يقتل النفوس، عنده قسوة قلب تصير، عنده مثلا ما يسامح يوم من الأيام، ما يعفو يوم من الأيام، ما يغفر يوم من الأيام، تشوفه يابس خشبة ما بي أي حياة. أنت تقول لعمي شو قضيتك؟ حتى أنت وحدك تقول له شو القضية عمي؟ شوية لينها، ما يصير هيك جفاف، ما يصير لا شدة دوم ولا لين دوم، وسط ريدك. هو هذا طبع الإنسان، وسط. وأنت دائما لازم روحك شوية تخضعها لقوانين المجتمع. المجتمع بمن محكوم؟ بقوانين السماء المفروض، واضح؟ فشي حققنا أنه أنت إذا تلبست بالتعاليم والسنن القرآنية ومشيت على حياتك راح تنمو روحك وتصير أنت حي بالحياة الحقيقية، مو بالحياة الحيوانية ولا النباتية. وإذا أنت نميت بهذه الحياة، هي هاي الخالدة، هاي باشر عقبة أنت تحيا بها بالآخرة بالجنة. عندك شقد ما عندك صفات حسنة وإيجابية. يعني أضرب لك مثال بالمعصومين عليهم السلام. يقولون المعصومين عليهم السلام حياتهم شو تمثل؟ أحد علمانا يقول هم مثل المرآة، يعني النبي وآل البيت عليهم السلام، يقولون مثل المرآة. إيش تعكس لنا؟ يقول المرايا اليوم أنت وقفت قدام المرآة شنو تعكس لك؟ تعكس صورتك، صحيح؟ تعكس صورتك. أنا وقف قدام المرآة أشوف صورتي، هاي انعكاس عني عن وجودي الظاهري مو الباطني، صحيح؟ يقول المرآة تعكس لنا الصورة، المعصومين حياتهم تعكس لنا الصفات الإلهية. يعني نشوف الكرم نقول هذا دلالة على كرم الله، نشوف الحسن نقول شوف هذا دلالة على حسن الله، مثل الجمال على جمال الله، العفو، السماح، الرحمة، التضحية، الإيثار. هاي المعاني اللي نلقاها اليوم عند المعصومين، يعني قصص عجيبة غريبة عند المعصومين تكشف عن الروح العالية. هم وين تربوا؟ تربوا مع القرآن، عدل القرآن، مو عدل القرآن. النبي صلى الله عليه وآله يسألون واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله، يسألونها كيف كان خلق النبي؟ شو تقولهم؟ تقولهم كان خلقه القرآن. يعني شلون تعاليم القرآن؟ هو هذا عايشها بالدقة، كل مفاصل حياته عايش تعاليم القرآن. تجي للإمام علي كذلك، تجي للزهرة فضة خادمة الزهراء، يقولون لما أي واحد يسألها السؤال جوابها شكو يكون بآية قرآنية، ما تحكي هيك عادي، تتكلم كلها بآية قرآنية. يعني إذا هي الخادم يتربى على تعاليم القرآن، فكيف
بمن نزل القرآن بحقه. شوف انت آل البيت عليهم السلام ايش قد آيات تخص النبي، تخص الإمام علي، تخص الحسن، تخصهم جميعا، وتشوف القرآن يمتدحهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واضح؟ فأهل البيت عليهم السلام اللي تربوا، حتى تحط ببالك اللي يتربى على تعاليم القرآن وين يوصل إلى يا مستوى، تشوفهم تربوا على تعاليم القرآن وتعاليم السماء، وصلوا إلى هالمستوى العالي من الكمال بغض النظر عن العصمة. يعني هو الإمام من المعصوم، شنو ممنوع من المعصية؟ ما يقدر يرتكب معصية؟ يقدر. خب هو مجبور لو مختار الإمام باختياره، الله بعلمه يعلم بمستوى كمالات الإمام فاختارهم. يعني الله سبحانه وتعالى لما اختار الأئمة عليهم السلام اختارهم ليش؟ حسب ما يعني تذكر الآيات القرآنية الكريمة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يعني أكو جعل وأكو قبل الجعل، هو أكو كمالات وأكو صبر وأكو طاعة وأكو انقياد إلى الله قلبي، الله يعلمه بالمعصومين. فبالتالي شوف الباري جل وعلا اختارهم وسماهم للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي طرح أسماءهم وألقابهم كلها قبل ما ينولدون. قبل ما ينولد الإمام معروف الروايات أن النبي طرح أسماء الأئمة وألقابهم، وبعضهم حمل السلام. شلون قصة مثل جابر بن عبد الله الأنصاري لما حمل السلام قال له أنك راح تدرك الباكر، فسلم السلام، ولما شافه قال له رسول الله يقرئك السلام، قال وعليك السلام للإمام الباكر وصحابي مع النبي. فقال له أنا هالشكل شهدت النبي، وقال للنبي راح تدرك الباكر من ولد الحسين فتبلغه السلام عنه، بلغ السلام. فالأسماء والألقاب والمواصفات هذا كله مذكور، وكمالاتهم كلها مأخوذة من تربية القرآن. أنا وياك اليوم مفتوح لنا المجال أن ندقق بالسنن القرآنية والقوانين وأن نتربع عليها، لأن نفس النتيجة تطلق. يعني القانون القرآني، أنت لما قارئ القانون مثلا القرآن يدعو إلى الصبر وأنت تصبر، نفس النتيجة تحصلها للصابرين سابقا. القرآن يدعو إلى التقوى وتحصل آثار التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مو أنت اتق اليوم تحصل نفس النتائج اللي حصلها المتقى قبل 100 سنة و200 سنة و300 سنة، بس أنت حقق العنوان، حقق أنك إنسان مثلا إنسان مستغفر بالأسحار، تقعد ليلية وقت السحر وتستغفر الله سبحانه وتعالى. شنو تصير لك نتيجة نفس المستغفرين ذولاك؟ لو ما تصير نفس النتيجة. واضح؟ فكل إنسان لما يجي يدرس القرآن الكريم ويأخذ قوانين مطروحة من قبل الله، أنك إذا ذكرت الله يذكرك، إذا نصرت الله ينصرك، إذا دعيت الله يستجيب لك، إذا أنت مثلا كنت مع الله كان معك، مو هذا مذكورة؟ من كان مع الله كان الله معه. مو أنت ذني مثل القوانين خدم. يعني شلون تقول قاعدة بتعبيرنا اليوم؟ قاعدة هذه الرقم في هذا الرقم يعطيني هذا الرقم، مثلا 1+1=2، إذا ما جمعت 1+1 ماكو 2. إذا مثلا أنت فككت، إذا تريد تحط 2+1 ما يطلع 2 أبدا، 3 غير نتيجة. فأنت قوانين لازم تعرف أنه أنت حياتك تمشي على ضوابط مرسومة من قبل الله حتى تحقق النتيجة المطلوبة. لما نرجع للآية الكريمة: ولقد كتبنا، الله سبحانه وتعالى ينص على أننا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور طبعا الله سبحانه وتعالى اللي جاي يخبرنا، يقول أن ثبتنا، أن سنينا سنة، أن ثبتنا قانون. وين هذا القانون؟ بالزبور. الزبور يقولون هو كتاب داود عليه السلام. داود عليه السلام من الأنبياء، وجاء بعد موسى عليه السلام. والكتاب: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الذكر يقال هو كتاب موسى،
وأكو آراء تقول الذكر هو القرآن، وأكو آراء تقول هو مقصود بكل الكتب السماوية، ولكن العلماء حتى الزبور يقولون به هو الكتاب لداود، وبعضهم يقول لا مقصود به الكتب السماوية للأنبياء، لكن القرآن الكريم ذكر 3 مرات ويشيرون 2 من عندهن ينسب إلى داود، فالثالثة تلحق به، وثلاثتهن المقصود بهن كتاب داود عليه السلام، أن الله كتب في كتاب داود، التفتوا وياي، من بعد الذكر من بعد كتاب موسى أن الأرض، يا أرض أكو تقسم يقول الأرض هذا اللي إحنا بيها، والأرض يقول اللي هي بالجنة، واضح؟ لكن العلماء يقول هذا لفظ الأرض، لفظ الأرض يصدق على الأرض اللي إحنا عايشين عليها اللي هي اليوم مذكورة في كتاب الله وفي غيرها من الروايات، أنه هذه الأرض بيج السماء، وهذه الأرض عايش عليها الإنسان وكل المخلوقات. فالأرض الله كتب في زبور داود من بعد كتاب موسى، شفتوا ياي؟ أن الأرض يرثها، من يرثها؟ الوراثة هي شيء، الوراثة انتقال مال لآخر من دون مثلا أسباب، يعني بدون عوض، بدون عوض يجيك مال انتقال من شخص إلى آخر، يعبرون عنه قنية، يعني اقتناء، اقتناء من دون دفع، أنت يجيك ورث من شخص آخر من دون دفع، ورث نعبر عنه، حتى بالفقه يقولون الورث محتسب وغير محتسب، الإرث المحتسب أنه هذا إرث أمك، إرث أبوك، إرث أولادك، دول المقربين إليك، أرحامك، يقول 100% إليك، ما يروح ذلك، فيسمونه محتسب، يعني شلون تقول بالحسبان، يعني هذا جايك جايك، يموت أبوك وما يكون حلال لغيرك، أنت ابنه أولى بالميراث، طبقة أولى، طبقة أولى الأب والأم والأولاد والزوجة، فالورث المحتسب، الإرث المحتسب هذا معروف، الغير محتسب يعني ما محسب عليه، بعيد، جد إلك طلع، خال إلك طلع، عم بعيد إلك طلع مثلا، وإجاك إرث ما محسب عليه، هذا يسمونه إرث غير محتسب. فانتقال مال من جهة إلى جهة من دون عوض يعبرون عن الإرث، فإحنا أكو ناس راح تورث الأرض، يعني ناس راح تتبدل، أكو ناس راح شبيها راح تنشطب من قاموس الحياة، أكو ناس راح يخترمهم الموت، أكو ناس راح يجيهم هلاك عذاب، وراح يرث الأرض مجموعة أخرى. من اللي يرث الأرض؟ الله سبحانه وتعالى في الآية يقول شنو يرثه؟ عبادي الصالحين. فأهل الصلاح أحبتي، والصلاح مرة لذات الإنسان ومرة للأعمال، يعني مرة اللي يمدح ويوصف بأنه صالح، مرة اللي يذكر بأنه صالح هو العمل، وهذا هنا إذا العمل هذا أمر خارجي، هذا العمل عملا صالح، دائما الدعوة القرآنية أنه الإنسان يؤمن ويعمل صالح، هذه من جهة أخرى، لا نقول الصلاح صلاح النفوس وصلاح الذوات، فهذول الناس أهل الصلاح اللي هم الصالحين هم اللي راح يرثون الأرض، بس هم من ذولا؟ أنا وياك نعرفهم لا ما نعرفهم؟ حسب الروايات اللي يرجع للروايات عن آل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، أن من يرث الأرض ومن موصوف بالصالحين هم القائم وأصحابه من آل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو وأصحابه من يرثون الأرض، يرثون الأرض ويحققون الهدف المنشود من قبل الله، ويحققون الخلافة الحقيقية، ولذلك يعبر العلماء يقولون بأن أهل الصلاح دائما، التفتوا يعني وأنتم إذا تتبعون قصص الأنبياء دائما تشوفون الأنبياء لما يوجهون الدعوة للناس يؤمنون قسم وقسم ما يؤمنون، والقسم الأكبر ما يؤمنون، صحيح؟ والقسم الأقل هم اللي يبقون، الله ينجيهم، التفتوا يعني، ينجي الصالحين المؤمنين مع النبي ويهلك الطالحين، فمن اللي يبقى حي ويرث الأرض دائما؟
الصالح له الطالح. فدائما أهل الصلاح بالأصل هم ورثة الأرض سواء هنا أو هناك بالجنة. حتى القرآن يقول يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هناك وراثة أقول الفردوس يعني مرتبة عالية في مراتب الجنة. فأهل الصلاح هم بالأصل اللي يعني مستخلفين من قبل الله. لما الله سبحانه وتعالى إذا رجعنا الأول محاضرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة منه؟ منه هذا الخليفة؟ كل إنسان يلعب شاذ باطي دائما يميل يمين ويسار يقتل النفس المحترمة ويهتك الأعراض ويعيد فساد بالأرض، هذا يكون خليفة لله؟ أنت تحكم عليه خليفة اليوم لله؟ لا. هم منطق القرآن والروايات يقول لا لا، الخلافة من قبل الله سبحانه وتعالى للصالحين، ودائما أهل الصلاح هم اللي يعمرون الأرض. فبالتالي احنا لما نرجع للورثة دائما هم الصالحين، وحالة الفساد حالة طارئة أحبتي، حالة الفساد حالة طارئة. هذولك بعض الناس لما يتولى ويصير هو الولي على الأرض شبيه يفسد ويعيث بالأرض فساد، مو بس يفسد لكن هي مو حالة أصلية. ملتفتوا ياي، مو حالة أصلية أن أهل الفساد يحكمون، مو حالة أصلية أن أهل الفساد هم يتمتعون بملذات الدنيا وأهل الصلاح مشردون مبعدون عن مناصبهم. لكن الله يمهل ولا يهمل، يعطيهم وقت. بعدين أكو قانون يسمونه الاستبدال، يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. دائما أنت تولوا شبيه يستبدل قوما غيركم، دائما الله سبحانه وتعالى يبدل الناس اللي ينحرفون يبدلهم. حتى دائما تجدون انه بين نبي ونبي، يعني بين بعثة نبي واخر، الى ان ذول اللي اجاهم النبي مثلا وما امنوا به وهجروه وانحرفوا عن طريقه وعن دعوته، الله سبحانه وتعالى ينتظرهم الى حين انه بعد وصلت الى مستوى الطغيان انه يقل للنبي وفر يجيهم العذاب ويبعث النوب نبي للاقوام الاخرى اللي لاحقه بعدين تجي. واضح؟ فالاستخلاف هو اصلا للصالحين، والصالحين قلنا بالروايات يذكرون انه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو من يرث الارض، هو وصحبه الذين يرثون الارض ويعمرون الارض. ولعله إن شاء الله الكل ملتفت إلى أن العلماء يقولون أننا نعيش، شنعيش؟ نعيش يعني أيام الظهور المبارك، هذه مقولة معروفة عند العلماء. ولذلك يطلبون من كل فرد من عندنا أن يكون جزء من المشروع المهدوي وأن يكون ممهد، يعني أنت بعملك عليك أن تلتفت روحك وتقومها وتكون متمتع بصفات حسنة مقبولة عند الله وعند رسوله. حتى من يطلع الإمام أنت ما راح تكون بجهة الباطل وجهة أهل الفساد والانحراف، إنما تكون من جهة أهل الصلاح ومن يحرثون الأرض ويعمرونها وينصرون النبي وآل البيت ومحمد وآل محمد. فأنا وياك إن دعوة، إن دعوة إن نصلح أنفسنا حتى نكون جزء، جزء منين؟ ممن سوف يرث الأرض، لأن هذا مكتوب عند الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. إحنا نريد إن شاء الله نكون جزء، جزء من هذا المشروع الإلهي. وإحنا قلنا يمكن بليلة من الليالي أنه ترى لما تشخل الناس كلها وتغربلها ترى ماكو مثل المجموعة اللي متمسكة بمحمد وآل محمد، لهم ما لهم من المواصفات. وحتى أهل البيت عليهم السلام يمدحون شيعتهم، يمدحون أتباعهم، ثقوا أحاديث كثيرة تمدح الشيعي. الشيعي يعني المتابع، الشيعي من المشايعة يعني المتابعة، المتابع للنبي وآل البيت بطريقة حياته، بتقوى، بورعه، بعلمه، بأدبه، بإخلاصه، بتحقيق ما يحقق من هذه الأمور. هذا شبيه كلها إلى كمالات، أنت جاي ترفع من مستواك وعلمك ووعيك، وبالتالي بتكون جزء من المشروع الإلهي اللي هو منشود من قبل الله، وتكون إن شاء الله عنصر فاعل في هذا المجتمع المطلوب تحقيقه على وجه الأرض، المجتمع الصالح. لكن تعال أنا وياك لما نروح نشوف شلون جازت هذه الأمة قادتها، شلون جازت هذه الأمة. طبعا كل واحد بعمله يدان بعمله، أغرتهم الدنيا، أغراهم الشيطان، أغرتهم المناصب. شلون واجهوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الوحيد في تلك الفترة، لا يوجد ابن بنت نبي غير على وجه الأرض، وهو القائد لأن ينتشل الأمة من الفساد والانحراف والضياع. وإذا بسيد الشهداء تقف له الأمة موقف السيف، لا إله إلا الله، حتى أنه أصبح ينادي على القوم ما لكم إن كنتم، ما لكم، يناديهم على أنفسهم إن كنتم عربا، يقول لهم ارجعوا إلى أنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، اتركوا حرمي. لأن يعني الإمام عليه السلام عاد ليودع العيال مرة وعاد ليودع العيال ثانية، فبالثانية حسب ما يذكر أرباب المقاتل لما عاد الإمام لوداع عياله بالأولى مضى ليشرب الماء، ولكن سبحان الله يقول هذا المنادي اللعين نادى أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك، بعد أن كشف القوم عن المشرعة. هذول اللي يحرمون القائد من شربة ماء، يقتلون القائد وعياله وأطفاله، كأنما حتى أكو شعراء يوصون يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وآله سبحان الله كأنما وصاهم أن اقتلوا عترتي. يفعلون، هي وصية النبي أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. سبحان الله، يقول تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور، بسيف عنادي هذا بسامرة وذاك بكربلاء، وبطوس ذاك ولاك في بغداد. سبحان الله، هالتشتت هذا المعصوم دائما يتبعونهم في سبيل يريدون يعيثون بالأرض فساد، مع أن الإمام يدعوهم إلى الصلاح، قال لهم اتركوا حرمي واقصدوني بنفسي. وإذا بالإمام يكشفهم من وجهه، يقال بالروايات كما يكشف الذئب المعزى، مثل ما ينحازون عن الذئب يشردون ويركضون أمام سيد الشهداء. لكن الإمام الحسين يقولون عاد بالمرة الثانية للخيام، يريد يودع زينب، يريد يودع الأطفال، يودع النساء، وإذا به يسمع في داخل الخيام بكاء الأطفال عويل النساء، ينادي على أم المصائب زينب، والله زينب صاحب من ودعني. الحسين ويودع النساء، نساء كلها ثكلة، شافت أطفالها، شافت أولادها، شافت إخوانها، شافت صاحب الحسين، كلهم مجزرين كالأضاحي على رمضاء كربلاء، يعني مكسورة القلوب. أنت اليوم من واحد ميت عندك مكسور قلبك، شلون إذا شافوا هاي الجثث كلها ومثل بها، وإذا بالحسين يودع وداعه الأخير، والله يا زينب صاحبكم من ودعني، والله ودعني، وهذا لي أمثال وداع مني، والله بعد ساعة الحراير يفقدني، ويشوفني على الغابرة هي مخذبة. عجل النساء شو تسوي بهيك حالة؟ أنت وأنت هذا لما تحط نفسك موقف موقف أبي عبد الله الحسين، يقول جت النساء دارا على سيد الشهداء، هذه معلقة بركابه، هذه بردائه، هذه ممسكة بيده، والله لفني الصائد عن كل النساء ودارا بيه دار الجيفين بالعين، يودعنا وغدا يوديعهني حسين. طبعا البكاء والعويل على والحسين يريد ينازل القوم، نادى على سيدة النساء زينب، قلها اخويا سكتي يا زينب صاح خويا سكتي، والله بجيه تراني مقطع قلبي بجيه، اخويا عقب عناي عنا الله يرعاهن وهو بحال يعلم. طبعا يقولون سار لكن زينب تنادي خلفه، تقول لكم يا نبع عين لباري لك عيالة، والله وبروحي لسجيت لك أطفالك، اخويا لو أن المات يرضاني بدالك، والله نروح كل احنا نفدا يا
تبكيك عنا بيتي وسيرتي،
لكن ما عيني لاجلك باقية يا الله. إلهي بحق سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، إلهي اسلك بنا سبيل الصالحين، اسلك بنا طريق الحق بإرشادك يا كريم. إلهي فقهنا في الدين وزدنا علما والحقنا بالصالحين، وارض عنا يا رب العالمين، واختم لنا بالعاقبة الحسنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا، والسامعين والمشاهدين، اللهم اقضي حوائجهم وحوائجنا جميعا، اللهم شافهم وشافنا وشافي مرضى المؤمنين، يسر أمورنا بالنبي وآله، اللهم ارحم موتانا أجمعين، لا سيما الشهداء الماضين على طريق سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، احفظ إخواننا المجاهدين، ارجعهم سالمين غانمين، اللهم احفظ ثغور المسلمين، وادفع عنا شر الظالمين، اللهم بحق علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الطاهرين، أرحم موتانا أجمعين، بلغهم منا ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.